الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج محمد صلى الله عليه وآله. سعى الفلاسفة الغربيون وعلماء الاجتماع والمدارس السياسية إلى تقديم تعاريف وتصورات للعدالة وتحديدات تنطلق من الفهم الخاص للعقد الاجتماعي ومندرجاته، بعيدا عن العلاقة مع هدي السماء والمفاهيم الدينية الشاملة للعدالة، وذلك بحكم رواج الفكر العلماني والفكر المادي. فاعتقد بعض الفلاسفة الأوروبيين بأنه لا يوجد فطرة أو نزعة بشرية نحو العدالة، العدالة هي اختراع الضعفاء والعاجزين من أجل مواجهة ذوي القوة والنفوذ. ورأى هؤلاء أن الإنسان يجب أن يسعى وراء امتلاك القوة فقط، فالقرن القصير أفضل من الذنب الطويل، ويرمزون إلى القوة بالقرن وللعدالة بالذيل. وهذا ما دعا إليه نيتشه الألماني وميكيافيلي البريطاني، وأن المطالبة بالعدالة عندما يملك مخلبا يتخلى عن مقولات العدالة. وبمقابل هذه الرؤى يرى برتراند راسل البريطاني أنه ينبغي السعي وراء العدالة لا كهدف، بل لأن مصالح الفرد توجد فيها، ولأن الإنسان مفطور على حب المصلحة، وأن المصلحة الشخصية هي التي تمتلك الأصالة في الحياة، والمصلحة الفردية لا يمكن تأمينها إلا عن طريق إرساء العدالة في المجتمع. في حين أن النظرية الإسلامية الوحيانية ترفض تحديد العدالة بمثل هذه التحديدات، وتخالف النظرة المتشائمة للإنسان وغلبة نواحي الشر فيه، وأنه هارب من العدالة ومتمسك بشرعة القوة، وأن العدالة هي حاجة إنسانية تؤيدها الفطرة ويؤمن بها العقل، وهي هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب لتحقيق السعادة والحياة الطيبة المفعمة بالكرامة والرحمة الإنسانية. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نستكمل وإياكم مقاربة مفهوم العدالة الشامل في المقاييس الإسلامية، ونبين خصائصها ومراتبها ومعالمها الأساسية، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
حرص الإسلام على إقامة مجتمع إسلامي تسوده المحبة والتماسك والترابط، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد نظم العلاقات الاجتماعية التي تربط أبناء المجتمع المسلم على أساس العدالة التي تسيطر على مظاهر العلاقات والسلوك بين كل أبناء المجتمع المسلم مهما كان دينهم أو معتقدهم. وتعرف العدالة بأنها تمتع جميع أفراد المجتمع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونهم أو مكانتهم الاجتماعية. والعدالة في الإسلام لا تطبق فقط على المسلمين، وإنما جعلت لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن معتقداتهم، بما كونهم إنسان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إن إصلاح البلاد والعباد هو المنهج الذي أسس قواعده القرآن الكريم وعمل عليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وطبقه عمليا أمير المؤمنين عليه السلام. العدالة والعدل وردتا لمعان عدة، لعل الأصل لجميعها الاستقامة وعدم الانحراف. واستعملت العدالة في مجالات عديدة منها في القرآن الكريم، فالعدل في القرآن قرين التوحيد وركن المعاد وهدف تشريع النبوة وفلسفة الزعامة والإمامة ومعيار كمال الفرد ومقياس سلامة المجتمع. وعرف الفقهاء العدل والعدالة بتعاريف عدة، منها الاستقامة عملا في طريق الشريعة وفي سبيل فروع الدين، والهدف من بعثة الأنبياء هي إرساء الحياة الإنسانية على أساس العدل والقسط.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة أصيل، وأقول لكم جميعا أعظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم بشهادة مولاتنا الصديقة الشهيدة التقية النقية القديسة الطاهرة المجاهدة الصابرة الناصرة، وهي نور من أنوار فاطمة، هي نفحة من نفحات الزهراء صلوات الله عليها، وصلوات الله على مولاتنا فاطمة المعصومة
صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الشيخ، لازلنا وإياكم في هذه البحوث الموضوعية المتسلسلة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولها علاقة بمفاهيم العدالة. هذه المفاهيم التي انطلقتم من خلال بيان مقدمات تقريبية لمسألة العدالة، ووصلنا اليوم إلى خصائصها ومراتبها، وحاولنا أن نقدم بعض الرؤى الغربية لهذا المفهوم، ونحن طبعا سنعلق عليها وننطلق معكم أكثر وأكثر في مسألة العدالة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. بالأمس أتممنا موضوعا مهما أو محورا أساسيا في هذا البحث الذي نسعى أن يبلور المنظومة الفكرية الاجتماعية للإسلام المحمدي الأصيل، وهذا البحث كان تحت عنوان تعريف، أو كما يعبر بالتعبير الآن الدارج والسائد، تحديد مفهوم العدالة. أكاديميا يقال تحديد للمفهوم، ما هو مفهوم العدالة؟ فقلنا نحن أن مفهوميا العدالة هو إعطاء كل ذي حق حقه. هذا كتعريف تقريبي توضيحي، ولكن لا يعبر عن الحقيقة الدقيقة والعميقة لمفهوم العدالة. لماذا؟ لأن مفهوم العدالة كما ذكرت هو مفهوم واضح جلي، من نحن نعتقد أنه من المفاهيم التي يدركها العقل العملي للإنسان، والنزعة إلى العدالة هي نزعة فطرية في فطرة الإنسان. على كل حال، فمفهوميا نحن تبنينا هذا التعريف. طبعا كان هناك سؤال لأحد الإخوة الأفاضل بأنه من أين أتيت بهذا التعريف، يعني هل هذا التعريف أيضا هو منصوص أو هو مقتبس؟ ففي الحقيقة هذا التعريف هو نص، يعني هذه الجملة هي نص ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكذلك أيضا أكد هذا النص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالعدالة هي أن تعطي كل ذي حق حقه. وأنا طبعا لم يكن هناك مجال عندي لأن أستعرض كل النصوص التي عرفت العدالة، سواء كان التعريف بالتقريب كما ذكرت، أو كان التعريف بالثمرة، بالفائدة، بالنتائج، لأن هناك تفنن في التعريف في المنظومة اللغوية الدينية. فلم يكن هناك مجال أن أستعرض أو أن أبين أسانيد هذه العبارات، أن أعطاء كل ذي حق حقه، أو كما قال مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هو أن تضع الأمور أو أن تضع الشيء في محله، بتعبير آخر، أو في موضعه. ولكن كإجابة الآن عن هذا السؤال، وحتى نبين سند هذه الجملة التي وردت عند السنة وعند الشيعة. طبعا عند السنة لم ترد تحت مفهوم العدالة، ولكن عند الشيعة وردت عن أهل البيت، طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وردت تحت هذا العنوان، تحت عنوان العدالة. ومثلا عند السنة وردت في صحيح مسلم نقلا عن سلمان أيضا، طبعا هو لم ينقلها عن النبي، ولكن سلمان المحمدي لا ينطق بشيء إلا إذا كان قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم ورد هذا المعنى، أعطي كل شيء حقه، أو أعطي كل ذي حق حقه، في صحيح مسلم، في قصة جميلة جدا، طبعا ليس على المجال أن أذكرها. ولكن على كل حال هذه الجملة وردت عن سلمان المحمدي، وكما ذكرت وأنا متيقن بأنه سلمان سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في صحيح مسلم لم يصرحوا بذلك. طيب، أما عندنا وردت أيضا في أكثر من رواية، ولكن من هذه الروايات في لهذه الجملة، لهذه القاعدة الاجتماعية المهمة جدا التي تعبر عن العدالة، تقرب مفهوم العدالة، كما وردت عن الإمام القاظم عليه السلام، وهو على كل حال، ونحن الآن في ذكرى شهادة، شهادة مولاتنا، شهادة ابنته، وقرة عينه التي قال عنها فداها أبوها، فداها الإمام القاظم عليه السلام، يقول عن السيدة المعصومة فداها أبوها، كما في الزيارة أيضا، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأن عظيم لهذه المرأة، كما ذكرت، الصفية العالمة العارفة القديسة التي أيضا المناضلة المجاهدة الشهيدة. على كل حال أيضا هي كانت شهيدة مشروع العدالة الذي حمله الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهي كانت نعم النصير، نعم العون للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كما كانت هاجر لإبراهيم، وكما كانت أم موسى لموسى، وكما كانت خديجة لمحمد، وكما كانت فاطمة لعلي، وكما كانت زينب للحسين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. كانت أيضا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، كانت لأخيها الرضا عليه الصلاة والسلام، واستشهدت في هذا الطريق، في طريق العدالة، لأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحمل نفس المشروع الذي كان يحمله النبي وكل الأنبياء، هو مشروع العدالة، العدالة الإنسانية، بل العدالة كما سنبين، العدالة الشاملة والمطلقة. فإذا الإمام القاظم عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال. الإمام القاظم هنا يتكلم عن العدالة الاقتصادية، العدالة الاقتصادية، لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه وأعطى كل ذي حق حقه. يعني الله عز وجل سن وقونا قوانين، زكاة الخمس، زكاة الصدقات، زكاة الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء، أو زكاة الصدقات، وكذلك زكاة الفطرة، وللسائل أيضا حق معلوم، وعلى كل حال هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية الشريفة التي تبين أن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه ماليا نتكلم يعني العدالة المالية الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس كل واحد أعطاه حق المالي.
نعم.
فقال لو عدل في الناس يعني لو الحاكم طبق الشريعة الاجتماعية الاقتصادية العدالة الاجتماعية في الناس لاستغنوا يعني لا يبقى فقير ما جاع فقير إلا بما متع به غني وأنا سأتكلم في حلقة خاصة عن العدالة كما وعدت إن شاء الله.
صحيح. نعم.
ثم قال إن العدل لاحظوا هذا التعبير إن العدل أحلى من العسل وأنا أتمنى من الإخوة الأفاضل الذين يتابعون هذا البرنامج أن يستقصوا الأحاديث التي وردت في تعريف العدالة وفي مدح العدالة لا يسع المجال هنا أن أذكرها وهي كثيرة جدا بالعشرات مثلا في القرآن الكريم وجدت سبحان الله أيضا لاحظوا العدل في العدل وفي القصد من الغرائب في القرآن الكريم 28 آية تتكلم عن العدل 28 آية تتكلم عن القصد هذه طبعا من يعني من غرائب القرآن الكريم ثم قال
لا تنفني عجائبه وغرائبه نعم.
إن العدل أحلى من العسل ولا يعدل إلا من يحسن العدل العدل أيضا بده مين يطبق يعرف كيف يعدل بين الناس مو كل واحد وصل للسلطة وصل للحكم يستطيع أن يعدل نحن رأينا تجربة الخلفاء على ما على كل حال بغض النظر عن ولكن ما استطاعوا أن يحققوا العدالة التي حققها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام العدالة السياسية والقضائية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والعدالة مع الحجر ومع البشر ومع لأن علي كان هو من تلميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأيضا من هنا نحن نشترط وسنتكلم عن هذا الموضوع نشترط أنه حتى تطبق العدالة في المجتمع لا بد أن يكون الحاكم إما نبي أو هو بمنزلة نبي أو هو من هو من يعني يجسد أخلاق الأنبياء الذي هو الفقيه الذي نحن نقول عنه الفقيه الجامع للشرائط ما معنى جامع للشرائط الفقيه يعني العادل الفقيه الورع صاحب التقوى اعدلوا إنه أقرب للتقوى لأنه فبالتالي نحن لابد أن الذي يطبق العدل أن يحسن العدل وهذا أيضا سنتكلم عنه لاحقا الشاهد لاحظوا في هذه العبارة أن الإمام القاضم عليه السلام بالرغم من أنه في صحيح مسلم لم يصرح بأن هذه الرواية عن النبي ولكن واضحة من خلال هذه أن هذا المعنى هذه الجملة الذهبية في العدالة الإنسانية والاجتماعية هذه صادرة عن النبي لأن الإمام القاضم لا 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 يتكلم من عنده هذه أكيدا هي ورثهم ورثة علم النبي صلى الله عليه
ثم
وسلم
ثم أورثنا الكتاب نعم
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فإن الله لم يترك شيئا يقول وهي وأعطى كل الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه العدالة
نعم
طيب هذا طبعا كتعريف كما ذكرنا وبينا نحن بما يسمح الوقت يعني وأنا أريد طبعا في هذه البرامج إخواني وأخواتي وفي منهم يعني التواصل معي وقال لي لو تفصل أكثر تعمق أكثر تذكر مجال لا يسع أنا الآن سأقدم يعني مفاتيح بعبارة أخرى وعليكم أنتم عليكم أن تبحثوا وتتعمقوا وأن تفرعوا هذه الأفكار التي أنا بحسب اعتقادي وبحسب فكري المتواضع أعتقد بأنه نحن يعني نريد أن نبلور المنظومة الفكرية للإسلام المحمد الأصيل التي يعني نريد أن نقدمها للعالم العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي كحل كمنقذ للبشرية وعلى كل حال كل ذلك نقتبسه من رسالة وسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
في قضية أيضا ترتبط بالتعريف، وهو أنه بأنه يعني لماذا لم تناقش تعريفات العلماء الغربيين الفلاسفة الغربيين؟
أنا ذكرت بعضا، ذكرت بعضا منها من أجل التوازن والمقارنة طبعا،
وتعرف الأشياء على كل حال، تعرف الأشياء
الذي
فهم التعريف والمفهوم الإسلامي للعدالة. أنا أعتقد بأنه سيمكنه بسهولة أن يناقش ويفند الكثير من التعريفات للفلاسفة الغربيين في العدالة، وأنتم أشرتم إلى
على
كل حال شيئا منها في البرنامج. وأما بالنسبة إلى المحور الثاني، المحور الثاني أيضا مهم جدا، وهو خصائص معالم ممكن أن نعبر عنه يعني مميزات المشروع العدالة الاجتماعي، العدالة الاجتماعية في الإسلام، لأنه فيها خصائص. هذه الخصائص نحن لو اطلعنا عليها سنزداد فهما للمفهوم، مفهوم العدالة، وأيضا سيتبين لنا أهمية وعظمة المشروع الإسلامي للعدالة الذي لا نجده. شرقوا غربوا، شرقا وغربا، المدارس الفكرية الشرقية والغربية، ولن تجدوا كهذا المشروع، كالأطروحة المحمدية للعدالة.
سمحت شيخ، يعني بين هلالين لو سمحت، إذا يعني إذا قربنا الفكر الغربي المادي، هو فكر لا يعتمد على حياتين، وإنما يعتمد على حياة واحدة وهي الحياة الدنيا، وهذه مقولة قديمة، يعني قضية الدنيا. فهم حاولوا أن يبينوا العدالة قصرا في الحياة الدنيا، ما في شيء اسمه حياة آخرة. فلذلك بدأ هذا التباين والانشقاق في عملية رؤية العدالة، أن العدالة أبعد من قضية حياة الإنسان، وأن هناك حياتين، وبالتالي الإنسان يخاف تلك الحياة من أجل أن يكون عادلا، عليه أيضا أن ينظر إلى الحياة الأخرى. حبذا لو تضيء لهذه النقطة حتى تتركز أكثر عند السادة المشاهدين لبيان الفرق بين المنظومات الغربية المقاربة للعدالة والمنظومة الإسلامية المرتكزة على حياتين. تفضل.
أنا سأبين هذه القضية وامتيازات هذه القضية، ما يعني ما يتفرع عليها، بأن العدالة تستند إلى دافع ديني. هذا الدافع الديني له دور كبير جدا في تغيير النفوس، وبالتالي في تطبيق النصوص، وهذا مهم جدا. من هنا القرآن الكريم عبر عن أنه إذا بتعدل أقرب للتقوى.
نعم.
ربط بين التقوى وبين، وهذا طبعا الارتباط الأخروي والارتباط بين الوازع الديني والوازع الأخروي وخوف الله عز وجل وبين نجاح تطبيق العدالة، هذا أيضا سأتكلم عنه. ولكن بكلماتك أستاذ جمال ذكرتني بكلمة على كل حال حكمة لفيلسوف فرنسي كبير جدا، وهو جون جاك روسو. هذا الفيلسوف يستند إلى العدالة، لاحظوا كيف القضية معكوسة.
نعم.
يستند إلى العدالة لإثبات الآخرة. لإثبات الآخرة.
نعم.
يقول بأنه نحن في هذه الدنيا هناك من يظلمون ولا ينالون حقهم. طبعا هذه قضية واضحة جدا، هناك مثلا من يقتل إنسان بريء ظلما وعدوانا
وينجو بفعلته في الدنيا، فماذا فكيف يحصل هذا المظلوم حقه إذن؟
حتى لو اختصصنا منه، يعني بالتالي ذاك ظلم.
نعم. أزهقت حياته ظلم. التي هو من حقه. نعم. أن يعيش حياته كاملة.
طبعا من هنا القرآن الكريم عبر أنه من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا.
نعم. بغير حق.
فالمسألة لا تعود لا بقصاص ولا بدية ولا،
وهنا النسبية طبعا.
نعم. يقول جون جاك روسو، طبعا هذا المعنى موجود عندنا نحن فيه، ولكن ما أعرف على جون جاك روسو يعني أخذه من المستشرقين أو يقول بأنه لا بد أن يكون هناك عالم بعد هذا العالم. لأنه لا يمكن أن نفرض إلا أن إلا أن إلا أن يكون الله هو عادل. والعدالة الإلهية تقتضي أن يكون هناك عالم بعد هذا العالم، والذين لم ينالوا حقوقهم في هذه الدنيا لابد أن يكون هناك عالم آخر ينالون حقوقهم في العالم.
ولذلك سميت العدالة دائما بأنها قضية.
نعم، يعني لاحظوا هذا طبعا تفكير منطقي، وأنا أعتقد بأنه هذا مستمد من مفهوم أن الله عادل
والحكمة.
من هنا كان طبعا أن الله عادل، من هنا كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكما أنا ذكرت أكثر من مرة وأكرر، لأنه للأسف هناك بعض السادة، بعض هلأ بعض خلنا نعبر عنهم بعض المعاصرين، يعني لم يلتفت إلى هذه الروايات الموجودة عندنا بكثرة، وأن أهل البيت دائما كانوا يقرنون التوحيد بالعدل. التوحيد بالعدل، التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. فلو لم يكن هناك عالم آخر ينال المظلوم الذي لم ينال حقه في الدنيا يناله أين؟ في الآخرة. هذا دليل على وجود أنه لابد أن يكون هناك عالم.
يعني فكرة الضياع التي يقول بها الملاحدة وغيرها هذه غير موجودة في المنظومة الإسلامية، أنه ضياع الحق إن ضاع في الدنيا فلا يضيع في يوم التغابن.
هو عندما نحن نقول أن العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، الإمام القاضي يقول الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه بالتشريع. شرع يعني تشريعات لو طبقناها لأعطى كل ذي حق حقه.
ولذلك قيل أن الله مصدر الحقوق وليس العقد الاجتماعي مصدر الحقوق.
ولا بد أن تكون هذه التشريعات أن تكون عادلة، لأن هي مصدرها من أين؟
وحياني.
وهذه أحد ميزات الأطروحة العدالة المحمدية التي سأتكلم عنها. بأن ميزة الحقوق والقوانين في الإسلام التي هي ستجسد العدالة، ميزتها بأنها مأخوذة من أين؟ مأخوذة من العدل المطلق، وهو الله عز وجل. العدل المطلق، بخلاف القوانين والحقوق التي نحن نجدها مثلا في الأنظمة الوضعية. من الذي صن هذه القوانين؟
مجلس النواب، الاستفتاءات الشعبية وغير ذلك.
ولكن هؤلاء قد يخطئون، لا نقول أنهم قد يظلمون عمدا، ولكن قد يخطئون في تحديد تطبيقات العدالة، مفردات العدالة.
وقد يخطئ المزاج الشعبي بأكمله ويصن قوانين لقتل الأجنة مثلا.
حتى هؤلاء الحكماء الذين في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، حتى هؤلاء أيضا قد يخطئوا، قد يعني. بالتالي هذه ميزة مهمة جدا، بأن منظومة الحقوق والقوانين والميزان في الأطروحة العدالة المحمدية هي مصدرها الوحي. وطبعا عندما نحن نقول مصدرها الوحي، هذا لا يعني أنه العقل لا يدركها كما
لا يصدقها لا. العقل وتؤمن بها الفطرة، وهي مغروزة في الفطرة.
والكثير منها يعني الكثير منها هي بالتالي عقلية ويدركها العقل. ولكن على كل حال، يعني عندما تكون صادرة من العدل المطلق، من الحق المطلق، لا شك أنها حينئذ ستكون هي القوانين التي ستكون هي الموصلة للعدالة. لو طبقها كما قال الإمام القاضي عليه السلام، لو عدل لاستغنى الناس. لو عدل، لو طبقتم العدالة وطبقتم قرآن الكريم، طبقتم آية زكاة الخمس وزكاة الصدقات وزكاة الفطرة، وطبقتم أنه للسائل حق وللمحروم، وطبقتم هذه المفاهيم القرآنية في العدالة الاقتصادية، لاستغنى الناس. طبعا
سمحت شيخ، سنستكمل معكم إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أعزائنا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
Thank you.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء مداخلاتكم. أيضا يمكنكم المشاركة والتعليق أيضا عبر صفحة الفيسبوك وموقع إسلام أصيل على الشبكة العنكبوتية. سمحت شيخ، أنا دائما أحاول أن لا أكون محامي الشيطان بقدر ما يجب نقل الآراء الأخرى من أجل التوازن. الإسلام ركز على كلمة جوهرية هي كلمة الرجوع. أيتها النفس ارجعي، ها إذا يوجد رجوع إذا هناك قائمة حساب. إذا هذه هي الكلمة الأساسية في منظومة الإسلام، أن هناك رجوع. في المنهج المادي لا يوجد كلمة رجوع. نعم ممكن لأهل القتيل أن يستمروا في طلب المحاكمة مثلا أمام محاكم العدل وغير ذلك من محاولة أخذ الحقوق، وغير ذلك لا يوجد طريق آخر. فلذلك لماذا نقول أن هذه الأنظمة الوضعية التي وضعها الإنسان وهذه الفلسفات حاولت أن تقارب جزءا من العدالة هم مقتنعون به، وهو العدالة في الدنيا. العدالة في الدنيا يعني تطبيق القانون، يعني إعطاء الخدمات بشكل متوازن، الخدمات الصحية العلمية المعيشية والخدمات الطبية وغير ذلك تحت سلطة القانون، والتي فيها محاكم تأخذ يعني تأخذ لكل صاحب حق تأخذ حقه من الظالم. إذن المقاربة أحيانا قد تكون ظالمة إذا كان المنهج هو هذا. تفضل.
نحن في منظومة العدالة الاجتماعية الإسلامية نحن ندعي بأنه يمكن أن نطبق أعلى ما يمكن تطبيقه والوصول إليه من العدالة في المجتمع الإسلامي، طبعا إذا طبقت يعني قوانين العدالة فيه، وهذا ما لا يمكن لأي مدرسة أن تصل إليه. هذه طبعا دعوة أنا أيضا أتكلم عنها. وأما في يعني في ونعم نحن أيضا نقول بأن هناك نوع من العدالة، مرتبة من العدالة، هذه لا يمكن يعني احيانا لا يصل اليها الانسان. وانا بالامس ذكرت عباره ايضا احد الاخوه الافاضل علق عليها يعني بعد البرنامج، لانه حتى في دوله الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث ستطبق، سيظهره على الدين كله وستطبق ويملاها ارض عدلا وقسطا، ولكن بالرغم من ذلك لا يعني سيبقى هناك ظلم، قد يظلم الانسان نفسه، قد يظلم الإنسان مثلا، قد يظلم زوجته مثلا. وبالتالي يعني العدالة لن تتحقق بهذا المعنى المطلق في الدنيا. وهناك عدالة، هناك عدالة لن ينالها الإنسان إلا في الآخرة.
سميت بيوم يعني التغابن على كل الأحوال، يعني يوم التغابن. نعم. هذا تعبير قرآني.
وهناك الله عز وجل يضع الميزان. يضع الميزان من أجل ماذا؟ من أجل الحساب، أن يحاسب الظالمين والمستكبرين والمترفين، ويحاكم هؤلاء الذين اعتدوا على الآخرين بطبيعة الحال.
من خفت موازينه، من ثقلت موازين، القرآن واضح في كلمة الموازين. نعم. والميزان.
جيد. على كل حال أنا الآن أريد أن أعود إلى كما ذكرت إلى محورنا الأساسي في هذه الحلقة، وهو أنه ميزات، خصائص، معالم الأطروحة الاجتماعية المحمدية في منظومة الفكر الإسلام المحمد الأصيل. أنا طبعا سأستعرضها، أحاول يعني بشكل سريع ويعني بشكل مجمل، لأنه طبعا الوقت لا يسمح أن أذكرها يعني بشكل تفصيلي. أولا المنظومة الاجتماعية في الإسلام تعتمد أولا على جذر عقائدي، لها جذور عقائدية، بمعنى بأنه العدل في الإسلام، العدل هو مرتبط بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. يعني من توحيد الله أنه عادل، وإذا اعتقدت بأن الله ليس بعادل قد أشركت بالله عز وجل. هذا طبعا بحسب نحن اعتقادنا، ومن هنا نحن برزنا مفهوم العدل الإلهي. نعم. وأن الله عز وجل عادل، وهو أصل من أصول المذهب، أصل من أصول التشيع، أن الله عادل. طيب، فإذا قضية العدالة، العدالة الاجتماعية لها جذر عقائدي، جذر عقائدي في صلب العقيدة وهي في صلب التوحيد، والتوحيد هو هو الأعظم، أعظم عقيدة في الإسلام. فالله عز وجل عادل، وبالتالي يترتب على هذا، طبعا هذا يترتب عليه أمور مهمة، فوائد مهمة جدا، بأنه أولا بأن التشريع والقوانين والموازين الإسلامية للعدالة كما ذكرت قبل قليل مستمدة من العدل المطلق، وبالتالي لابد أن تكون هذه التشريعات وحتى العقيدة، العقيدة أيضا والتشريعات، يعني الفقه الأكبر والفقه الأصغر لابد أن يكون مؤسس على العدل، نابع من العدل، لابد أن يكون فيه، يعني أن يكون العدل جوهره
والركيزة،
هذه والركيزة الأساسية، هذه قضية مهمة جدا. القضية الثانية أيضا التي تترتب على هذه الميزة،
نعم،
بأنه عندما نحن في الإسلام عندما نقول للمجتمع ليقوم الناس بالعدل، بالقسط أو بالعدل، وندعو إلى العدالة، فبالتالي الإنسان لابد أن يعني يقتضي، ولابد أن يتمثل ويتشبه بخالقه في أخلاقه وفي، فعندما الإنسان المسلم يعتقد أن الله عز وجل عادل، هذا سيكون عنده أيضا وازع دافع أن يكون أيضا هو عادل في حياته، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني إذا لم يكن الله عز وجل عادل كما ذكرت في الحلقة،
فكيف يطالب بالعدالة؟ يعني
يأمر بالعدالة ويطالب بالعدالة، والإنسان يعتقد أن الله عز وجل ليس بعادل، فحينئذ لن يكون هناك وازع عند الإنسان، أو خلنا نعبر عنه يعني هناك دافع عند الإنسان أن يطبق العدالة. ولكن عندما يعتقد أن الله عادل، هذا سيكون في يعطي زخم للإنسان أن يطبق العدالة. هذه اثنين، وأيضا هناك أمور أخرى تتفرع على هذه الميزة، هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية، الميزة الثانية أن مشروع العدالة في الإسلام، أو من أهم من مميزات العدالة في العدالة الاجتماعية في الإسلام، أنه يستند إلى العقل، يعني وليس، وطبعا هذه نحن
يصدق مقولات العقل كما يقال، أو يصدق مدركات العقل،
لأنه نحن نعتقد، نحن طبعا خلافا للأشاعرة والماتريادية، يعني للمذهب العقائدي لإخواننا أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالحسن والقبح والعدل والظلم الشرعيين، يعني الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وليس للعقل أي دور في 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 التحسين وفي التقبيح، إنما هذه الأمور الإنسان يأخذها تعبديا بعيدا عن العقل. ولكن نحن في مذهب أهل البيت نحن نعتقد أنه أن مفهوم العدل والظلم الذي هو يقابل العدل، أن والحسن والقبح بشكل عام، الحسن والتحسين والتقبيح، هو في الأصل عقلي،
ما حسنه العقل وما قبحه العقل،
حسنه العقل، والعقل له دور في هذه القضية،
والعقل وإيمان كما أيضا بالتعبير.
نعم. هلأ طبعا هنا في سؤال، لماذا الأشاعرة تبنوا هذه النظرية؟ البعض يقول بأنه تبنوا هذه النظرية من باب يعني التعبد بالشريعة والجنوة، لا، هذه القضية لها ظرف سياسي، طبعا هذه القضية لم يذكرها أحد، وأحب أن أذكرها في هذا البرنامج. عندما نحن نقول أنه الحسن والقبيح ما هو في الشرع، طيب نحن أيضا نعتقد بلا شك أن الله عز وجل لا 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 يوجب إلا الحسن،
ولا يحرم إلا الضار
طبعا جيد هذا، ولكن نحن نعتقد أن الأحكام لها مصالح ومفاسد ذاتية، ليست هي قضية اعتبارية، يعني هذا الشيء لأن الله قال أنه واجب فهو واجب، لا، نحن نقول لأنه في مصلحة، وهذه المصلحة قد يدركها العقل وقد لا يدركها العقل، ولكن العقل يعني نحن نعلم إجمالا بأنها فيها مصلحة. إيه؟ شوفوا هذا حكم العقل.
لا.
فالأشاعرة تبنوا الأشاعرة والماتريدية بأنه الحسن ما حسنه العقل ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لماذا؟ شوف نحن عندما نقول بأنه القضية تعبدية وشرعية والعقل ليس له دور وموضوعات الأحكام لا يوجد فيها مصالح ذاتية ومفاسد ذاتية. طيب نحن عندما نعود إلى الشرع، هذا الشرع هل هو الشرع الذي وصل إلى إخواننا أهل السنة والجماعة؟ هل هذا هو شرع محمد؟ طيب هذا الشرع هو الذي يقول لك في رواياته وفي أحاديثه إذا قال لك إذا أمرك الحاكم إيه؟
نعم.
عليك أن تطيع ولو جلد ظهرك وأكل مالك، وهذا هذا 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 عندهم من الشرع وهذا عندهم من ال من ال من الدين يعني.
نعم.
وبالتالي هذه النظرية تشرع وتجعل هالة من القدسية للحكام الظالمين من حيث لا يشعرون.
نعم.
وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. أما إذا قلنا لا، قضية العدل هي قضية عقلية، فبالتالي حتى لو أمرني الحاكم بقضية هو بحسب رغبته وبحسب هواه بأن هذه القضية يجب علي أن أفعلها، ولكن أنا بحسب عقلي هذه خلاف العدل.
نعم.
حينئذ هنا يأتي دور العقل، وهنا أهمية نظرية الحسن والقبح الذاتيين أو العقليين.
لو كان الحاكم معصوم سماحة الشيخ لهذا الأمر انتهى، المشكلة أن الحاكم ليس بمعصوم، وهم أرادوا تبرير أي خطأ بإسناد أفعاله إلى الدين، وغاية ما في الأمر إذا كان الخطأ فاحشا فقد اجتهد، وكان هذا هو التبرير السياسي من أجل ديمومة بقاء هذه الملكيات،
ووضعوا العقل جانبا
طبعا.
لأن العقل ليس له
دعم.
هل خطيرة فيه؟ من هنا استطاع هؤلاء الحكام الأمويون الظالمون المجرمون السفاحون وكذلك العباسيون استطاعوا أن يستمروا في الحكم بناء على هذه النظريات. النظريات كارثة اجتماعية. وأهل البيت كانوا يؤكدون دائما للمسلمين بأن الله عادل، وأن قضية العدل هي قضية فطرية، قضية، وأن الإنسان عنده حجتان، حجة خارجية، هكذا يقول أمير المؤمنين، عنده حجة خارجية وهو الأنبياء وما جاء به الأنبياء بشرط أن يثبت أنه جاء به الأنبياء، وعنده حجة باطنية وهي العقل. ومن هنا أيضا نحن في مثلا في أعظم كتاب ومصدر عندنا في مذهب أهل البيت، أول كتاب ما هو؟ العقل،
كتاب العقل ولا كتاب العلم والجهل، هو كتاب.
نعم.
والعقل والجهل
هو الميزان في هذه الأمور.
اسمح لي أن أخذ هذا الاتصال سماحة الشيخ، أن تأخرنا على دكتور أحمد. السلام عليكم دكتور ورحمة الله وبركاته، تفضل، المنبر لكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم دكتور جمال، وتحياتي إلى شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
أهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم، تفضل.
عندي طلب، أرجو أن يعاد هذا البرنامج وأن يذاع في قنوات مختلفة
من
قناة الكوثر حتى تعم الفائدة. الطلب الثاني أن يعطى سماحة الشيخ الوقت الذي يحتاجه ليشرح جميع النقاط، لأننا نريد أن نستعمل هذا البرنامج وأن ننشره لتجد تعم الفائدة في جميع بقاع الأرض، لأن هذا الموضوع خطير جدا جدا جدا. النقطة الثالثة، أتمنى سماحة الشيخ أن يخصص حلقة أو اثنين في من العدالة الاجتماعية للتركيز على العدالة في الدماء، لأن سفك الدماء ما بين المسلمين وبعضهم ثم سفك دماء غير المسلمين هي أكبر طامة أصابت الإسلام، وتسبب كل يوم سبب كل الطعن والسب في الله ورسوله. لأن مثلا هنا في الغرب برنارد لويس يقول هناك إسلامان، هناك إسلام موجود في الكتب فيه الرحمة وفيه العدالة وفيه النفس السواسية، وهناك إسلام آخر يطبق على الأرض فيه سفك الدماء. وفي إذن فهناك تناقض. بابا الكنيسة البروتستانتينية في بريطانيا عندما رأى أفعال الدواعش خرج وقال في جميع محطات التلفزيون والإعلام، لو كان هؤلاء على حق فالله غير موجود.
نعم،
لأن مستحيل أن يكون هناك إله يأمر بذلك.
نعم
نعم.
ويستندون إلى جعل رزقي تحت رمحي، والحاكم يقتل ويفعل ما يشاء ثم اجتهد فأخطأ.
بسم الله.
المسؤولية كبيرة على سماحة الشيخ، ولكنه إن شاء الله وبعون الله يكون يوفقه في ذلك. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا لكم دكتور أحمد. إن شاء الله وهذه الطلبات التي ذكرتموها إن شاء الله نحن إن شاء الله نكون في صدد تلبيتها إن شاء الله. عودة إليكم سماحة الشيخ، تفضل.
ذكرنا الميزة الأولى. الميزة الثانية التي هي على كل حال أيضا أنا يعني مهت لها سابقا، أن المشروع العدالة، أو ذكرتها يعني بأن مشروع العدالة الاجتماعية في الإسلام يستند إلى العقل، مش هو يعني
عقلاني.
قضية عقلانية. الميزة الثالثة شمولية مفهوم العدالة في الإسلام، وأنا أيضا ذكرت بالأمس يعني نحن العدالة عندنا، العدالة ليست هي فقط العدالة الاقتصادية أو العدالة السياسية أو العدالة القضائية، لا، في الإسلام العدالة في كل شيء. كما أن مفهوم العدالة، أنا طبعا التعبير هذا فيه يعني يمكن فيه نوع من يغطي كل شيء، حتى يغطي التوحيد، يغطي الله، يغطي الأنبياء، يغطي كل شيء في الإسلام، ويغطي التشريعات والقوانين والفقه الأصغر والأكبر. كذلك العدالة في الإسلام من العدالة الاجتماعية، العدالة تشمل كل شيء في المجتمع، تشمل الإنسان وغير الإنسان، تشمل الحيوان وتشمل الحجر، تشمل كل شيء. وهذا لا نجده في أي نظرية من نظريات العدالة في كل المدارس.
نعم.
يعني كما ذكرت بالأمس يعني الإمام زين العابدين كتب قوانين وحقوق حتى للحيوان، حتى للحجر، حتى لكل شيء، حتى لبدنك، لأعضاء بدنك، في رسالته الحقوق. فالشمولية، هذه الشمولية مهمة جدا، يعني أن تكون عادل مع نفسك، مع جسدك، ومع نفسك، ومع روحك،
ومع ربك، ومع مجتمعك، ومع أسرتك. نعم.
وتكون عادل مع أخيك الإنسان المسلم وغير المسلم، وأن تبروهم وتقسط إليهم، وأن تكون عادل أيضا، وأن لا تعتدي على الآخرين، وأن أيضا حتى مع الحيوانات، وأن تكون عادل مع الحجر، مع البيئة، مع كل شيء في الحياة. لابد أن مفهوم العدالة، كما أنا عندما سئل ذلك الحكيم من أوسع، يعني هل هناك أوسع من الأرض؟ نعم، قال له أوسع من الأرض العدل.
نعم.
هذا هو معنى أوسع من الأرض العدل، لأن كل شيء يحتاج إلى العدل،
بالعدل قامة السماوات والأرض.
هذه النظرية طبعا مهمة جدا، نحن نقدمها حتى لغير المسلمين، وحتى أنا أعتقد بأن الآن كثير من، إذا لم يكن الأكثر يعني والأغلب من المسلمين، لا يعرفون، لا يفهمون مفهوم العدالة بشموليته في الإسلام. هذه نقطة أيضا مهمة جدا، لا أريد أن أقف عندها كثيرا. وطبعا أيضا العدالة للجميع، يعني العدالة ليست للأبيض دون الأسود، أو مثلا للمرأة دون للذكر دون، لا، عدالة للجميع، للصغير والكبير والشيخ، العدالة للجميع. طيب، هذه نحن نسميه بالشمولية. أيضا العدالة من ميزات مشروع العدالة في الإسلام أن العدالة مطلقة. بأي معنى؟ أنت أشرت في المقدمة أستاذ جمال إلى قضية مهمة جدا، العدالة في الإسلام. هل هناك حكم ممكن أن يكون حاكما على العدل؟ في الآن في المنظومات الغربية عندهم، نعم، يعني ممكن أن تضحي بالعدالة.
نعم.
من أجل ماذا؟
المصلحة.
من أجل مصلحة مثلا الدولة مثلا، أو من أجل مثلا مصلحة دولة على حساب عدالة مع شعوب أخرى، كما الآن يحصل في الغرب، يتعاملون معنا بالظلم وبالتنكيل وبالقتل ولكن هم يقولون نحن عندنا مشروع عدالة، ولكن العدالة مجزأة عندهم، ما يعني عندهم لمشعوبهم في عدالة، ولكن لنا ليس في عدالة. لماذا؟ لأنهم عندهم مصلحة الدولة أهم، ومصلحة شعوبهم على الأقل أهم من العدالة. العدالة لمن؟ العدالة لنا. أما عندنا في الإسلام، العدالة ليست قضية، ليست تكتيك، وليست قضية براغماتية، وليست قضية يعني لها من هناك من هو حاكم عليها. من هنا أنا قلت بأنه، وكما قال السيد ابن طاووس، بأنه الحاكم العادل الكافر أفضل من الحاكم المسلم الجائر. يعني حتى الإسلام بالنسبة لنا، إسلام إذا واحد حاكم مسلم، بالنسبة لأن الحاكم العادل أفضل من الحاكم المسلم الجائر.
وكأنك تشير إلى ما يسمى أن الإسلام غير المسلمين، المسلم ينظر إلى فعله وبناء على ذلك على مرجعية الإسلام، فإن أخطأ فينسب الخطأ له وليس للإسلام.
نعم، لأنه نحن كمجتمعات اللي بيفيدنا هو العدالة. العدالة هي فوق كل الأحكام، فوق كل القوانين. ومن هنا كان أهل البيت يعني يعبرون أن التوحيد والعدل، دائما يقرنون بين التوحيد والعدل. فإذا من ميزات المشروع العدالة الاجتماعي الإسلامي هو أن العدالة مطلقة، هو حكم وقانون لا يوجد فوقه قانون، قانون ليس فوقه قانون.
نعم.
مصلحة لا يوجد فوقها مصلحة.
نعم.
كما يعبر أمير المؤمنين بأنه من كان الجور، من كان العدل عليه ضيق فالجور عليه أضيق، وهذه الغاية تبرر الوسيلة من نظلم الناس، كما الآن للأسف موجودة الآن في فقهنا. هلا ما أتكلم عن الفقه، الآن في فقه يقول لك بأنه الحاكم هو من غلبه في الفقه السني،
الحكم بالغالب، ولو يعني بالغلبة العسكرية طبعا.
يا جماعة، كيف يعني الحكم لمن غلبه؟
يعني الشرعية يأخذها من الغلبة، من القوة، يعني في النهاية كما يقول هؤلاء يعني بعض الفلاسفة الغربيين أن الشرع على القوة، فهو ملك ويوجد اسم، يعني اسم دين موجود وهذا كاف.
طيب هذا ينافي العدالة، عدالة ولكن نحن عندنا لا، عندنا العدل. العدل هو الأصل، هو الأساس. والآن مثلا، الآن حتى لو نعبر، ولو الآن يمكن أنا ما أريد أستفز، ولكن واقعا يعني في نماذج الآن في أوساطنا الإسلامية، هي ليست فقط كانت عند بني أمية وكانت موجودة عند العباسيين، لا، حتى الآن موجودة. الآن هناك مثلا أحزاب إسلامية، من دون ما نذكر الأسماء حتى ما يزعلوا مني، لأن البعض بيبعت أحيانا بأنه نحن ليش مثلا تذكر اسم كذا، شو بسوي لكم بعد، أنتوا هيك بعد. أحزاب إسلامية سنية أو حتى يمكن شيعية. طيب من أجل السلطة بيسحق العدالة سحق تحت أقدامه،
ويصبح بيريز صديق وفي.
طبعا هذا الظالم مثل بيريز، هذا السفاح المجرم، يقول عنه صديقي العزيز. الآن مثلا في حزب إسلام الآن في اليمن، حزب الإصلاح، خلا ما نذكر أسماء، لاحظ، حتى يصل إلى السلطة بيتعاون مع الأمريكان، وهو يعرف أن الحلف هذا، الحلف الأمريكي الآن في اليمن، حلف صهيوني أمريكي ظالم، في عدوان عم بيقتل أطفال وبيقتل نساء وعمدا يقتلهم إيه؟
نعم.
ولكن يتحالف معهم. شيء أصلا واقع الإنسان أحيانا يتعجب يعني. وكما كما
بس بالشرعية طبعا بس باستعادة الشرعية طبعا
أكون الدكتور أحمد يعني يعني الغربيين بينظروا إلى القرآن بشوف القرآن في أحد الصحف الأمريكية كتبت أن القرآن هو أهم كتاب للعدالة في الغرب أحيانا بيعترف
نعم ما عندوش مشكلة ما عندوش عقدي هو يعني بس أنه
ينظروا لسيرة النبي يعني أحيانا طبعا يعني هي على كل حال كلمات تخرج على فلتات لساني بينظروا للمسلمين شيء عجيب دولة الآن دولة إسلامية باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله تقتل الأطفال وتقتل النساء وكذا تحت عنوان شو الشرعية طبعا هلأ هو يعني شو أي شو شرعية يعني
أي شرعية
يعني شرعية شرعية على حساب العدالة
طيب سمحت شيخ نأخذ هذا الاتصال لو سمحت من الأستاذ صباح الشريف ساعة اللواء السلام عليكم ورحمة الله المنبر لكم تفضل طيب خلينا نأخذ هذا الفاصل كما يقول المخرج ونأخذ بعده الاتصال أعزائنا فاصل ونواصل فقه معنا مجددا مشاهدينا الأكارم لازلنا وإياكم في نقاش معمق وحوار حول مفهوم العدالة الشامل في مقاييس الإسلام الحنيف هذا الاتصال من سعادة اللواء أستاذ صباح الشريف تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تحية حارة للشيخ القارئ
بارك الله فيك
شكرا أنا أحب أسلط الضوء على وسائل تحقيق العدالة حتى نقترب للميدان العملي لمعنى العدالة
نعم.
على ضوء المقدمة اللي تفضلت بها
نعم.
بصدد القرن والذيل لا بد أن هناك سيفا لكي أحمل ميزانا عليه العدالة حقيقة في مجتمع مسلم أو يعني كعائلة مسلمة كرب عائلة يعرف واجبه أن يكون عادلا أو كل رب مهنة وهكذا الكل سيواجه صعوبة في أن يكون عادلا بالشكل القرآني المطلوب إذا كان يخضع لحكم فاسد إذا كان حكما إسلاميا يجب أن تشرع قوانين العدالة بوضوح وبدون لبس بتفاصيلها طبعا هذه أنا عندي نقطة نلمحها في حكم الإمام علي عليه السلام قد يعني يعترض سامع لهذا الحديث ويقول وحكم النبي محمد صلى الله عليه وآله حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وآله المنظومة الفكرية للإسلام كملت بعد نزول آخر آية آية إكمال الدين يعني عند الشيعة أو آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ترجعون فيه الله
نعم عند السنة اكتملت المنظومة الفكرية الإمام علي استلم بعد سنوات المنظومة كاملة ومعززة بالحديث كاملة فنلمح هذه النقاط على السريع نلمحها في حكم الإمام علي فرض العدالة بالمساواة بين البشر دون التمييز على أساس الجنس أو العقيدة أو العرف والكل متساوي في الحقوق وعموما في الكرامة يعني بالحقوق عموما وفي الكرامة العدالة في القضاء، العدالة في الديات والتعويضات، العدالة في توزيع الثروات وفرص العمل والتأمين الصحي وتحقيق المقدرة بالعيش الكريم. يعني احنا هسه قوانيننا ينقصها بعض التفاصيل بالتشريع بهذه النقاط. مثل العدالة في ممارسة الحق السياسي، شريطة عدم محاربة الإسلام، العدالة في عدم حتى في عدم التجاوز البيئي، تأمين المستقبل للأجيال القادمة بالتوزيع العادل. للثروات اللي تحت الأرض أو الثروات الوطنية بين يعني بما يعني أسميه بين الأجيال الحالية والمستقبلية كل ذلك يشرع بقوانين واضحة من ينفذها القاضي القاضي بالإسلام فيه صفات حقيقة كلش دقيقة ما تتوفر فيه كثير والعدالة لقداستها هي هدف الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هناك ضرورة وجود حكومة عادلة. الإمام علي عليه السلام عند حكمة، هذه الحكمة تنطبق لكل حاكم فاسد، يقول إن هذه الحكومة إذا كانت غير عادلة، يعني حكومة دنيوية تحب غريزة حب الجاه والمال، هذا يقول عنها الإمام علي أهون من عظم خنزير في يد مجذوم. فبينما الحكومة إذا عادلة هذه الإمام علي عليه السلام هي اللي ينشدها ويقول والحق أوسع الأشياء في التواصف وضيقها في التناصف، أو أجحف الوالي برعيته ظهرت معاني مجهول وكثر الإدغال في الدين، يعني الإدغال الإخفاء أو الإفساد في الدين. فنحن يجب أن نستحضر ما عدنا في الماضي بوعي ونخاطب في الحاضر. شكرا شيخنا، الموضوع طويل ونشكركم كثيرا حقيقة على إثارة هذا الموضوع الشقيق.
أهلا بكم سعادة اللواء، شكرا لمداخلتكم القيمة وأنتم من أصدقاء البرنامج، بارك الله بكم. العديد ربما من يعني الأسئلة وصلت على وسائل التواصل، إن شاء الله سأحاول أن أفرد يعني وقتا لها في آخر 5 أو 7 دقائق من البرنامج. تفضل سمحت شيخ، أكمل مطالعتك. تفضل.
نعم جيد، يعني أنا إن شاء الله سأعلق أيضا على الكلمات المهمة التي سمعناها من الأخوة الأفاضل. أيضا من ميزات العدالة في مشروع العدالة في الإسلام أنه مشروع كامل، ليس هو مجرد قوانين، بل قوانين وفي آليات، أو كما عبر أخونا المتصل قبل قليل بأنه في أيضا عندنا وسائل، نحن يعني ليست مجرد سن قوانين، لا، في الإسلام في أيضا تغيير للنفوس، في تهيئة، في أرضية لتطبيق هذه القوانين. فمنظومة العدالة في القرآن الكريم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت منظومة كاملة، فيها قوانينها، فيها الآليات، فيها الأهداف، فيها كل شيء. وهذه أيضا يعني جامعة نعبر عنها نحن، مفهوم العدالة أو منظومة العدالة جامعة، هذه أيضا ميزة مهمة جدا. أيضا من ميزة منظومة العدالة الإسلامية أيضا بأنها ليست لزمان أو مكان،
عابرة للزمان والمكان.
فنحن الآن عندما نستحضرها لأن هي قابلة للتطبيق حتى في زماننا، وهي ليست يعني خاصة فقط في حال وجود الأنبياء، إذا وجد المعصوم كما الآن مثلا بعض الفقهاء عندهم هذه النظرية في بعض القضايا الفقهية، إذا وجد المعصوم من قاتل من أجل نعمل جهاد ابتدائي، ومن قاتل من أجل المستضعفين، وننقذ الناس الذي في القضية الظالم أهلها وإلى آخره. أما إذا ما في معصوم لا فلا، القضية ليست كذلك. والقضية كما ذكرت نظرية العدالة في الإسلام هي نظرية عالمية أولا، وثانيا نظرية ثابتة ومستمرة. طبعا هذا لا يعني أن كل ما فيها هو ثابت، قد فيها ساحة متغيرة، فيها ساحة متغيرة
مرنة،
وفي هامش، نعم مرنة، فيها هامش يمكن للإنسان هو أن يحدد تطبيقات العدالة، موضوعات العدالة ممكن، وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله في حكومة العدالة. فإذا نقطة هذه مهمة جدا، هو أن منظومة العدالة في الإسلام هي ليست لجغرافيا معينة، وليست أيضا لزمان معينة، بل هي عالمية وأيضا أبدية. هذه أيضا نقطة مهمة جدا، يعني لا بأس أيضا أن يعني ربما أن نخصص الحلقة القادمة حول هذه النقطة، لأن بعض يسأل يقول أنتم الآن تتغنون بسيرة النبي والعدالة والقرآن وكذا، طيب يقولون أن هذه صارت من التاريخ،
يعني تاريخية، قضية تاريخية وليست قضية معاصرة.
لا يمكن أن نطبق هذه القوانين في زماننا، إما لأن المعصوم ليس موجودا، أو لأن هذه القوانين شاخت وصارت قديمة لا يمكن تطبيقها. هذه النقطة مهمة جدا لابد أن نناقشها، وأنا يعني إذا يعني يسمح المجال نخصص الحلقة القادمة لهذه القضية. هذه تقريبا أهم ميزات منظومة العدالة الاجتماعية الإسلامية، في ميزات أخرى لا أريد الآن أتكلم عنها بعد، ولكن أنا سأفتح المجال كما ذكرت الإخوة الآن والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج، يمكن لهم أن يفرعوا ويتعمقوا في هذه الأفكار التي طرحتها في هذه الحلقة. والآن يعني لا بأس أن ننتقل إلى أسئلة وتعليقات ومداخلات الإخوة الأعزاء والأكارم.
طبعا بالنسبة للدكتور أحمد، يعني المطالب التي ذكرها أو الطالبات في الحقيقة يعني نحن نأمل ونسعى إن شاء الله أن يكون هناك مشاركات مع قنوات أخرى، إن شاء الله نحاول أن نسعى دكتور أحمد إلى هذا الأمر. أنا أعطي طبعا سماحة الشيخ الوقت إن شاء الله، ولكن سماحة الشيخ له يعني طريقة ومنهج، وهو أكثر إلى الإلماح وكما يقال تيسير السبيل أو تعبيد السبيل، وهناك جهد خاص يقوم به المتلقي من أجل أن يدفعه يعني إلى البحث بنفسه، كما يفعل وكلنا نعرف أستاذ الجامعة يلقي البحث ويحفز الطلاب من أجل أن يبحثوا ويحصلوا على حقائق بأنفسهم بعد أن ينير لهم الطريق. ولكن أنا دائما مع إعطاء الوقت بالكامل. بالنسبة لسعادة اللواء، ما طرحه طبعا هو في غاية الأهمية، ونحن نحاول قدر الإمكان أن نستفيد من هذه الحلقات لبلورة كل هذه المطالب. سمعت شيخ المعلق يقول السياسة تكره العدالة، وهذا واحد من المفاهيم المتعارف عليها في الزمن الحالي، لماذا برأيك وما هو موقف الإسلام من ذلك؟ السياسة تكره العدالة، تفضل.
يعني نحن عندما نقرأ النصوص التي وردت عن العدالة في النصوص الشرعية نجد القضية معاكسة تماما، نجد القضية بأنه السياسة هو أن تعدل، السياسة أن تعدل يعني أحسن السياسة، والسياسة الحقيقية أن تسوس الناس بالعدل وأن تحكم بالعدل، وإن حكمتم فاحكموا بالعدل وبالقسط. فالقضية يعني بحسب طبعا نحن الآن بحسب نحن ادعائنا بأن الحاكم لابد أن يحكم بالعدل، والسياسة هي سياسة العدل، وبكل المجالات، في المجال القضائي وفي المجال السياسي في المجال الاقتصادي، هذه قضية مهمة جدا. هلا لماذا الآن في زماننا السياسة صارت كأنها في مقابل العدالة؟ نعم، لأن الآن الحكام أولا هؤلاء هم ليسوا عدول، والسياسيون ليسوا بعدول، وأيضا لا يستندون إلى مرجعية العدالة المحمدية في سيرتهم وفي أعمالهم وحتى في أفكارهم. يعني هناك الآن من يعتمد على أفكار هي ليست بعيدة كل البعد عن الفكر المحمدي الأصيل. فبالتالي نحن طبعا عندنا مشكلة كبيرة بأنه أهل السياسة في زماننا الحالي هم ليسوا مقتنعين أو لا يحملون أو لا يعتقدون بالأطروحة الإسلامية للعدالة.
نعم.
ومن يعتقد بذلك لا يطبق. لماذا؟ لأن طبعا هناك كما ذكرت لأن السياسة عندهم هي سياسة مصالح، والمصلحة هي أقوى من العدالة. المصلحة أقوى من العدالة. يعني مثلا نحن الآن أنا أعطيك مثال جدا، مثل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه يسكت عن معاوية.
نعم.
يسكت عن ظلم معاوية. وبإمكانه كان أن يبقي معاوية كما فعل الخليفة الثاني. برر أو أنه شرع لمعاوية بأنه هذا قيصر موجود في الشام
وتقبلوا يعني الموضوع وخلص،
وأنه هذا مقابل القيصرية البيزنطية يعني
قيصر مقابل يعني قيصر
الإمام علي لم يقبل بذلك. الإمام علي لأنه اعتبر على حساب العدالة. وقالوا لأمير المؤمنين أو مثلا عند قضية قالوا له بأنه اسكت عن معاوية مش الحال. هي السياسة الآن
السياسة تكره العدالة، يعني هو هذا نفس الموضوع. السياسة تكره العدالة هكذا.
فلكن أمير المؤمنين لا، ولكن أمير المؤمنين كان عنده العدل هو الأصل فوق السياسة. السياسة لابد أن تكون محكومة بالعدالة.
يعني كأنك تشير إلى قوله إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع طبعا. كما يقول أحد المعلقين،
المطامع والهوى، هوى النفس والدنيا فمثلا أعطيكم مثال أيضا آخر، مثلا الإمام الحسين عليه السلام أيضا كان بإمكانه أن يبقى في المدينة وأن يبقى، ولكن رأى بأنه في بأن ظالم، بأن يزيد ظالم، وما والحياة مع الظالمين إلا برمة. ما يمكن أن يعيش الإمام الحسين مع
يعني
مع حكومة ظالمة.
تقول أن العدل لا يتقبل الظلم، ما في مجال للتزاوج، هكذا تقول يعني.
الإسلام طبعا
مش مجال للتزاوج.
شوف أمثلة كثيرة. شوف مسلم بن عقيل عليه السلام، مسلم بن عقيل كان بإمكانه أن يرتكب، هلا هو يعني نحن الآن بنظرنا أصلا هو ليس خلاف العدل، ولكن هو كان يريد أن يكون عادل مع هذا المجرم السفاح ابن زياد. شوف العدل، ما حب أن يغدر به، لأنه قال له يعني هاني رضوان الله هاني له كل شيء، قال له أنت أنا بجيب لك إياه، رح يجي لعنا على البيت، أنت فقط أنا لما أعطيك إشارة أهجم عليه وأقتله.
ويصبح هكذا يعني ابن بني هاشم يصبح هو عنوانه غدار يعني، وتلصق كل شيء يلصق بهذه الشيمة فيما بعد طبعا يعني.
ولكن 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 مسلم عنده أنه لابد أن العدل
طبعا.
لابد أن يكون عادلا حتى مع هذا المجرم،
وأنه يوجد غدر في الإسلام بهذا المعنى.
أخلاق يعني. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عجيب الواقع في نماذج، في قصص الآن واقع لو أذكرها، هذه القصص نحن لو نعرف الناس بها، والله أصلا لدخلوا الناس في دين محمد وآل محمد أفواجا، مسلمين يعني مثل بقولوا مسلمين صاروا في على 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 شو اسمه في على نهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكذلك مثلا عندما 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 ثار أهل المدينة ثاروا على 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 الحاكم الذي كان من قبل يزيد، طيب حاكم المدينة الذي كان هو أموي وخبيث وحاقد، لم يجد إلا الإمام زين العابدين أن يضع عياله وأهله وضعهم طيب كان بإمكان الإمام زين العابدين يقول لا أنا ما أريد أتحمل هذه المسؤولية، ولكن الإمام زين العابدين هو عادل، يريد أن يكون عادل حتى مع هذا الحاكم الوالي الذي كان يؤذي أهل البيت عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فأخذ أهله وحضنهم واهتم بهم. وشوف في مشاهد عجيبة فيه، مثلا الإمام زين العابدين، أنا هاي القصة اللي دائما بحب أذكرها، الإمام زين العابدين حتى مع العبيد كان يشتري، كل أهل البيت كانوا يشتروا العبيد. هذه نحن هاي القصة لو منترجمها للغات وننشرها بالعالم، خل الناس تتعرف عن من هو الإمام زين العابدين. كان يشتري العبيد كل سنة، يشتري العبيد بأمواله، يشتري 100 عبد 50 عبد، هلا عبد وأمة، وكان يدرسهم ويعلمهم ويثقفهم ويربيهم. وفي شهر رمضان، شهر رمضان في شهر رمضان، لاحظوا هذه القصة التي أنا طبعا لا، لاحظوا ماذا كان يفعل. شوف الإمام زين العابدين يريد أن يكون عادل حتى مع العبيد. نحن الآن من يأتي بخادم أو خادمة يتعامل معها بالظلم، شوف الإمام زين العابدين، كان علي بن الحسين إذا دخل شهر رمضان ماذا يقوم وسطهم آخر ليلة من شهر رمضان، دعاهم وجمعهم ثم أظهر الكتاب القرآن الكريم كتاب العدالة، ثم قال يا فلان فعلت كذا وكذا ولم أؤدبك، أنت ارتكبت خلاف ولكن أنا ما أدبتك، أتذكر ذلك؟ يقول نعم بلى يا ابن رسول الله، حتى يأتي على آخره كل يقرون بأنهم فعلوا يعني معصية، طبعا معصية معلوم. ثم يقوم الإمام زين العابدين وسطهم ويقول ارفعوا أصواتكم وقولوا يا علي بن الحسين إن ربك قد أحصى عليك، كلما عملت كما أحصيت علينا كلما عملنا.
صحيح.
العبيد يقول لهم يا العبيد يلا قوموا وارفعوا أصواتكم، يا علي بن زين العابدين أنت كما نحن أذنبنا معك أيضا أنت أذنبت مع الله عز وجل، هو إمام معصوم.
وهذا هو منهج الحياتين يا سماحة الشيخ، ما نقول هذا منهج الحياتين، هذا هو، هذه هي تجلياته يعني.
ارفعوا أصواتكم، ويقول لهم قولوا ولديه كتاب، يعني ينطق كتاب الذي يكتب، يعني يكتب ما يفعله الإنسان، عليك بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيت إلا أعصاه، وتجد كلما عملت لديه حاضرا، كما وجدنا كلما عملنا لديك حاضرا إمام زين العابدين. فاعفو واصفح كما ترجو من المليك العفو. اسمحوا لي هذه قصة جميلة جدا، ولو يعني أخذنا شوية من الوقت. فاعفو يعني يقول لهم اطلبوا مني أن أعفو عنكم، كما أنت أيضا بدك من الله عز وجل أن يعفو عنك يا أي يا، وكما تحب أن يعفو المليك عنك فاعفو عنا، تجده عفوا وبك رحيما ولك غفورا، ولا يظلم ربك أحدا، كما لديك كتاب ينطق علينا بالحق لا يغادر. فاذكر يا علي بن الحسين، شوف يعلم العبيد، فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك، الحكم العدل الذي لا، العدل الذي لا يظلم مثقال حبة من خردل، ويأتي بها يوم القيامة، وكفى بالله حسيبا. فاعفوا واصفح يعفو عنك المليك، فإنه يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله والإمام زين العابدين يبكي عندما يسمع العبيد يقولون له هذا، يبكي ويعفو عنهم ويطلق سراحهم، يعتقهم ويعطي كل واحد، يعطيه مبلغ من المال
بعد أن سلحهم بالعلم والفهم وأعطاهم المبلغ.
وهي
يصبحون دعاة لله. طبعا
الإمام يعاملهم ليس بالعدل، فوق العدل، يعاملهم بالإحسان.
طبعا طبعا. سمحت الشيخ، سنأخذ هذا الفاصل ونعود أعزائنا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، وننقل أيضا تعليقاتكم. سمعت شيخ، أحد المعلقين يقول المشكلة في العدالة الإسلامية أنها لا تسمح باللهو ولا بالربا ولا بالمباهج التي أقر بها القرآن الكريم، أقر أن الدنيا لهو ولعب. فالمنظومة الاقتصادية العالمية تعتمد على مليارات الدولارات من أجل فتح أماكن الدعارة والقمار وغيرها، وأنتم تريدون أن تحرموا هؤلاء الذين يذهبون بملء إرادتهم إلى ذلك، فلا يمكن تطبيقها في الغرب، فاحتفظوا بهذا الأمر لكم. تفضل.
نحن كما ذكرت، نحن لو طبقنا العدالة الاقتصادية ما نحتاج بعد إلى هذه مصادر الحرام. يعني نحن لو طبقنا في الإسلام قضية التجارة، وأن الإنسان يملك وله حرية الكسب والتكسب، الذكر كان أو أنثى، وشجعنا على التجارة، على الكسب الحلال، وأيضا أطلقنا العنان للإنسان أن يتكسب وأن يكون حتى غنيا، الإسلام لا يمنع من الغنى ولا يمنع من الكسب، بالعكس الإسلام يشجع على العمل، العمل الصالح، العمل الصالح من العمل الصالح هو التكسب، هو التعيش والعيشة، تأمين معيشة العيال، الكاد على عياله. وبالتالي الإسلام يفتح كل المجالات أمام التجارة الحلال الحرة الحلال. وإذا نحن طبقنا هذا، وطبقنا أيضا في مقابل أن في حق في أموال الأغنياء، الأغنياء الذين استغنوا بالحلال، يعني في حقهم في أموالهم حق للسائل والمحروم، في زكاة خمس وفي زكاة بعد، ما نحتاج إلى هذه المصادر المحرمة أو هذه المصادر لا مشروعة.
ليس البعد الاقتصادي يعني، هو أيضا تنفيذ اللهو، يعني يريد أن ينفذ، يريد أن يلهو يعني، فهذا ممنوع، يعني ممنوع كما قال في الدنيا والآخرة لا يسمعون فيها لهوا. نعم.
واستغنوا الناس عن الحرام، استغنوا بالحلال عن الحرام. فهلأ لماذا الغرب، عنده مصادر غير مشروعة، مصادر يعني مالية
يسموها المبتذلة أو الوسخة بين هلالين يعني شو؟
لماذا؟ لأن الغرب يريد أن يعيش الطرف. من هنا الإسلام دائما بين المترف والمحروم، مستكبر ومستضعف، ظالم ومظلوم. هؤلاء يريدون يعيشون الطرف على حساب ماذا؟ على حساب العدالة، وعلى حساب المظلومين والمقهورين والمحرومين في العالم. هل الآن أمريكا، الآن لولا أمريكا، إذا أمريكا الآن لا تستعبد الشعوب ولا تأخذ من الشعوب، لا تأخذ خيرات الشعوب ظلما وعدوانا كما الآن هي تفعل، وغيرها من بعض البلدان، أمريكا الآن يعني نعم حينئذ لا يمكن لها أن تعيش حالة هذا الطرف وهذا هذه الحياة التي هي على حساب العدالة، على حساب عدالة الشعوب. فالشعوب إذا نحن طبقنا العدالة الاقتصادية الإسلامية لا نحتاج إلى الكسب الحرام، بل بالكسب الحلال تستغني الشعوب وتعيش الناس العدالة وتعيش الغنى حتى، لا يبقى فقير في المجتمع ولا نحتاج. أما أن الإسلام يمنع من اللهو ويمنع، نعم الإسلام يمنع من اللهو، اللهو المحرم، ليس كل لهو، ليس كل لعب، اللهو المحرم الذي يضل عن سبيل الله، اللهو الذي يؤدي إلى الفساد، اللهو الذي يؤدي إلى الخبائث، اللهو الذي هو من رس من عمل الشيطان الذي يوقع العداوة، هذه القمار والخمر وهذه الأمور، هذه توقع العداوة بين الإنسان وأخيه الإنسان، هذه بتعمل فتنة في المجتمع. القمار كم يعمل عداوة وحقد في المجتمع،
وخمر وإفلاس وخراب بيوت طبعا
وهذا حتى الزنا وهذه الأعمال كلها خراب، هذه بتؤدي إلى فساد، إلى ضياع الأنساب، وتؤدي إلى تفكك الأسر
والانتشار الجريمة.
نعم.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير على ما تفضلتم به. إن شاء الله في الأسبوع القادم نستكمل هذه الحلقات معكم مشاهدينا الأكارم. رسالة محمد صلى الله عليه وآله، العدالة الاجتماعية. كل الشكر لمن اتصل بنا وأبدى رأيه، وأيضا لمن أرسل تعليقات. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم مشاهدينا، إلى اللقاء في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.